صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وصل الكلام في مناقشة الدليل الثالث، وهو رواية الحلبي: أهديت إلي عن أبي عبد الله عليه السلام، أهديت إلي قنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. والمصنف يناقش في هذا الدليل بأن أمر الإمام بتغيير الطنفسة أو رأس الطنفسة أعم من الوجوب والاستحباب، فغايته أن الإمام أمر بتغيير رأس الطائر الموجود في هذا البساط، وليس لدينا صيغة أمر حتى نقول ظاهرة في الوجوب، إنما أمر الإمام، لكن بأي صيغة بأية كيفية لا يوجد دليل واضح في ذلك. إذن أقصى أمر الإمام هو الدلالة على الاستحباب، كما أن فعل الإمام لا يدل على الوجوب، كذلك أمره بشكل عام لا يدل على الوجوب. والنتيجة أن الرواية لا تدل على وجوب محو الصورة، حتى نقول إذا دلت على وجوب المحو دل ذلك بالالتزام على حرمة الاقتناء، بل تدل على استحباب المحو. فإذا ستدل على شيء آخر بالمدلول الالتزامي ستدل على كراهة الاقتناء لا حرمة الاقتناء. واضح؟ أمر الإمام كما ورد في نهى زجر رسول الله، نهى رسول الله، ما قلنا هي أعم من الحرمة والكراهة، كذلك إذا قال أمر الإمام ما عندنا لا صيغة أمر كما في تلك، ليست لدينا صيغة نهي، لذلك قلنا أعم، كذلك إذا أمر نقول أعم من الوجوب والاستحباب. ومادة النهي هناك ما تشير إلى الحرمة، تارة يقول أنهاك آمرك، هذا صحيح كلامكم، هنا يأتي مادة الأمر ومادة النهي. إذا قال آمرك كما لو قال افعل صح يدل على الوجوب بالمادة، أما هنا ما قال الإمام آمرك، إنما أمر الإمام. الراوي وهو الحلبي يقول أمر الإمام، لكن كيف كان أمره؟ هل بصيغة أمر؟ هل مثلا في قرينة؟ هل لا توجد قرينة؟ لا نعرف. واضح المقصد؟ إذن فالنتيجة أنه اتضح لديك الآن بالمناقشة الأولى أنه لم ينهض شيء من الأدلة التسعة لإثبات حرمة الاقتناء. هذه هي المناقشة الأولى. وأما بالنسبة للمناقشة الثانية فيقول لدينا أدلة تدل على جواز اقتناء التماثيل والصور، ليس فقط الأدلة تلك قاصرة، بل عندنا أدلة على العكس تثبت جواز اقتناء الصور، وهي أدلة القول الأول القائل بالجواز. وأشار المصنف لأدلة ستة دلت على جواز اقتناء الصور. الدليل الأول صحيحة الحلبي التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد، والطريق معتبر، عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي، سند معتبر لا إشكال فيه، عبر عنها صحيحة في محله، عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا دلت الرواية على أن الإمام عليه السلام يصلي وفي بيته التماثيل للطيور، هذا أولا. ثانيا بما أن الرواية تدل بالمدلول المطابق على أن الإمام يصلي وفي بيته التماثيل، تدل بالالتزام على جواز اقتناء هذه التماثيل والصور، بما أن الإمام يصلي في مقابلها، إذن يدل ذلك على جواز اقتنائها بالمدلول الالتزامي. ثالثا فعل الإمام كما ثبت في الأصول كقوله وكتقريره حجة، ففعل الإمام وهو اقتناؤه للصور دال على الجواز، إذ لا يليق بشأنه ارتكاب الحرام. هذا الدليل الأول على الجواز. الدليل الثاني على الجواز رواية علي بن جعفر في كتاب قرب الأسناد أو الإسناد عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلى فيه؟ قال: لا بأس. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا دلت الرواية على جواز الصلاة في الخاتم الذي فيه صور وتماثيل، تماثيل طير أو سبع، هذا أولا. ثانيا إذا دلت الرواية على جواز الصلاة بالخاتم الذي فيه تماثيل وصور، دل ذلك بالالتزام على جواز اقتناء الخاتم، فتدل بالمطابقة على جواز الصلاة فيه، تدل بالالتزام على جواز اقتنائه، هذا ثانيا. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لاقتناء الخاتم الذي فيه تماثيل، بل نتعدى لكل شيء فيه تماثيل، خاتما، بساطا، جدارا أو غير ذلك، إذ لا خصوصية للخاتم. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز اقتناء الصور. الرواية الثالثة وهي ما رواه البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. نعم، أربع روايات ترجع لعلي بن جعفر أو ثلاث، هذه في المحاصيل. عن البيت: فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، يعني يلعبون بهذه الصورة التي فيها طير أو سمكة، هل يصلى فيه هذا البيت قال لا حتى يقطع رأسه ويفسد. وتقريب الدلالة أن يقال أولا الرواية واردة في حكم الصلاة في البيت الذي فيه صورة سمكة أو طير يعني تماثيل. ثانيا دلت الرواية على الجواز، جواز الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل، لكن بشرط قطع الرأس. إذا تجوز الصلاة مع قطع الرأس، هذا ثاني. ثالثا نستفيد من الرواية أنه يجوز اقتناء هذه الصور إذا دلت على الجواز لكن مع قطع الرأس لا أجل الصلاة، تدل على الجواز، جواز الاقتناء بالمدلول الالتزامي ولو مع عدم قطع الرأس، لكن إذا لم تكن هناك صلاة إذن يقطع الرأس من أجل الصلاة، معنى ذلك يجوز الاقتناء ومن دون حاجة لقطع الرأس مع عدم الصلاة. واضح. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز اقتناء الصور والتماثيل. قد يكون بما أن الإمام قال يقطع الرأس
مجسم
أو بساط، مثلا بساط اقطع قطعة الرأس من البساط لا مشكلة.
يعني
مجسم الآن مجسم أو إذا كان حتى غير مجسم اقطعها هذا الجزء من البساط، أو خطه بطريقة كما في بعض الروايات خطه بطريقة بحيث ينقلب ويكون حقيقة أخرى مثلا. على كل حال الإمام الآن مو في مقام أنه يقطع، المهم يريد أن يشير إلى أن الرأس يزال
حتى يروح الجسم.
نعم. الدليل
هنا لا يمكن هذا القش، الإمام ليس بطريقة بيان حكم أنه يعدم وتنحى صورته على فرض حرمته أو أنه يبقى فرض كون الكلام عن الصلاة، أنه وقت الصلاة إذا أردت الصلاة لا تصلي وهو أمامه من دون النظر إلى في غير حالة الصلاة.
ولذلك قلنا بالمدلول الالتزامي صحيح كلامكم بالنسبة للمدلول المطابق الرواية عن الصلاة، سؤال السائل وجواب الإمام ناظر للصلاة، لكن الإمام المفروض أن ينبه لو كانت هذه التماثيل لا ينبغي أن توجد في البيوت ولا تقتنى لنبه الإمام. لماذا ذكر فقط في السؤال الصلاة وأيضا جواب الإمام متعلق بالصلاة، وإلا لكان ينبغي أن يقول الإمام اقطع رأسها وأفسدها صلاة أو غير صلاة. فكأنما سكوت الإمام عن غير حال الصلاة دال على جواز ذلك، وإنما المسألة منوطة بالصلاة فقط كما هو في ذهنك أيها السائل يا علي بن جعفر، حيث إن المغروس والمركوز بحسب حماله أن المانعية والمبغوضية في حال الصلاة، وإلا لماذا يسأل علي بن جعفر عن التماثيل فقط في حال الصلاة؟ لماذا ما قال مولاي هل يجوز أن أجعل تماثيل في بيتي؟ معناه أن المسألة خاصة بالصلاة، والإمام حينما أجابه على سؤاله معناه أنه فعلا سؤالك في محله، وأن الحرمة خاصة لو كانت بالصلاة. واضح. وإلا لكان على الإمام أن ينبه يقول له لماذا تسألني عن الصلاة المبغوضية على كل حال في الصلاة أو في غير الصلاة، عليك أن تفسد هذه التماثيل على كل حال. واضح. الدليل الرابع طبعا في مناقشة سنشير إليها أثناء التطبيق، هل صحيح استشهاد المصنف بهذا الدليل أم لا؟ لكن لا نريد أن تتشوش الأذهان. نفرغ من الاستدلال ثم ننبه على ما هو وجه المناقشة. الدليل الرابع ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير، سند معتبر، وأبو بصير سبق أن بحثنا فيه تل سنة الماضية، وأنه إما ليث بن البختري أو يحيى بن القاسم الأسدي، وكلاهما جزاكم الله خير. نعم أحسنتم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل استنكر أبو بصير، قال كل شيء يوطأ فلا بأس به. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم اقتناء الوسادة والبساط اللذين فيهما تماثيل، يعني في حكم اقتناء التماثيل. ثانيا دلت الرواية على الجواز، لا بأس به يكون في البيت. إذن دلت الرواية على جواز اقتناء الصور والتماثيل. ثالثا إن قل لعل سؤال أبي بصير مرتبط بالتماثيل غير الحيوانية، يعني فيها صورة شجرة أو قمر أو غير ذلك، والإمام قال لا بأس. وكلامنا حول التماثيل المحرمة صنعها، أما ما يجوز صنعه قلنا يجوز صنعه، فلعل السؤال عن التماثيل التي يجوز صنعها وهي غير الحيوانية على رأي المصنف، حيث قال ما يجوز صنعه واضح أنه يجوز صنعه، إنما الكلام ما يحرم صنعه وهو التماثيل الحيوانية. إن قلت لعل السؤال عن غير الحيوانية لأن السؤال غير واضح، ما ذكر لا سمكة ولا طيرا ولا شيئا حيوانيا، قل مقتضى عدم استفصال الإمام عليه السلام حيث لم يفصل في الجواب، مع أن سؤال أبي بصير عام عن البساط وما وضح، والإمام عليه السلام لم يفصل، قال إن كان بساطا حيوانيا فلا يجوز اقتناء، وإن لم يكن حيوانيا يجوز اقتناءه. إذن مقتضى عدم استفصال الإمام في الجواب دال على جواز اقتناء هذه التماثيل مطلقا، حيوانية كانت أم غير حيوانية. جيد جدا. الدليل الخامس أيضا رواية عن أبي بصير، ما أدري هل أبو بصير فعلا سأل الإمامة مرتين نفس السؤال ويعطيه الجواب ثم يكرر، أو أنها لا لعلها هي رواية واحدة، على كل حال بحسب السند أنها رواية أخرى، لكن بحسب المناسبة سألت الإمام فأجابك، لماذا تسأل ثانية؟
أبو بصير الثاني
لعله على كل حال. الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. هل هذه الرواية قبل الوقف أو بعد الوقف؟ عبد الله بن جبلة واقفي، فتكون لعلها بعد الوقف من اسمه. على كل حال عن أبي بصير عبد الله بن جبلة ظاهرا إمامي فلا إشكال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها. قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. وتقريب دلالة الرواية، أن يقال أولا الرواية واردة في حكم اقتناء التماثيل، يعني البساط الذي فيه تماثيل، الوسادة التي فيها تماثيل. ثانيا دلت الرواية على جواز ذلك، غايته أنه يكره على سبيل الكراهة والحزازة أن تنصب على الجدار أو توضع على السرير، وإلا فأصل الاقتناء جائز. ثالثا إن قلت لعل الرواية ناظرة إلى اقتناء التماثيل غير الحيوانية، لأن السؤال غير واضح، قلت مقتضى عدم استفصال الإمام في الجواب أنه لا فرق بين الحيوانية وغير الحيوانية، ولا وإلا لكان على الإمام أن يفصل في الجواب. هذه قاعدة كبروية سجلها عندك. إذا كان سؤال السائل، طبعا هذا ترتبط بالروايات المسائلة، إذا أجاب إذا سأل السائل سؤالا والإمام أجاب على كل حال، هنا يأتي هذا الإشكال والجواب هو نفس الجواب دائما يتكرر، لعله الرواية خاصة بمورد السؤال. نقول مقتضى عدم استفصال الإمام الجواب مطلق، هذا في كل رواية فيها سؤال وجواب يأتي الإشكال والجواب هو الجواب. فلا تنسى يا مولانا، نعم وهي الآن عادة السؤال يكون استفتاء عادة في مقام البلوى. جيد، الدليل السادس والأخير من أدلة الجواز ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، والكلام في عبد الله بن الحسن مجهول، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، يعني تماثيل في ستر مستورة تماثيل، لكن في بيته تماثيل أو تماثيل كانت مستورة عليها ستار، ولم يعلم بها هو يصلي وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم بعد ما صلى وخلاص علم أنه في البيت تماثيل، يعيد الصلاة أو لا يعيد ما عليه؟ قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، ما دام جاهل لا إشكال. فإذا علم الآن بعد ما علم ماذا يصنع؟ هذا محل الاستدلال، فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. وتقريب الدلالة على جواز الاقتناء أن يقال أولا الرواية واردة في حكم من صلى ولا يعلم أن في بيته تماثيل، هل صلاته صحيحة أم صلاته باطل؟ ثانيا دلت الرواية على أنه في حال الجهل صلاته صحيحة ولا إشكال عليه، وأما في حال العلم يعني بعدما علم فعليه أن يكسر رؤوس التماثيل فقط وينزع الستار فقط، هذا الستار الذي فيه تماثيل. لا يعني الظاهر من قول الإمام فلينزع الستر يعني إن كان في الدار ستر فيه صور تماثيل، فالإمام عليه السلام يقول إذا أراد أن يصلي فليكسر رؤوس التماثيل ويصلي، أو إذا كان ستار موجود فيه تماثيل ينزع الستار يزيح الستار ثم يصلي. نعم، أما الخصوصية حتى لا يصلي إلى ناحية فيها صورة تماثيل سواء مجسم أو منقوش. نعم، هذا هو الظاهر من قول الإمام فلينزع الستر، يعني كان ستر فيه صور تماثيل كأنما ستارة وفيها صور تماثيل، فالإمام يقول انزع هذه الستارة إذا أردت أن تصلي حتى لا تصلي إلى جهة فيها صورة. واضح. ثالثا، مقتضى أن الإمام عليه السلام أمر فقط بكسر الرؤوس وإزاحة الستار، وما أمر بإفساد التمثال بكامله، وما أمر بإفساد الستار بكامله، معنى ذلك أنه يجوز اقتناء هذه الصور، لكنه إنما يزيح الستار أو يكسر الرؤوس من أجل الصلاة خاصة، وإلا فيجوز الاقتناء، وإلا لو لم يجوز أصل الاقتناء لأمر الإمام بإفساد التماثيل تماما رؤوسا وغير رؤوس، ولا أمر بإفساد الستار بكامله، لا أن يقول انزع الستار، لقال أفسد الستار. واضح. إذن فالنتيجة أن لدينا أدلة تدل على جواز اقتناء التماثيل والصور، وهي أدلة التام. فلو كنا والطائفتين، يعني ما دل على الحرمة وهي التسعة أدلة السابقة، وما دل على الجواز وهي الستة أدلة اللاحقة التي تلوناها الآن، لقلنا مقتضى هذه المعارضة بين ما دل على الحرمة وما دل على الجواز أن يجمع بين الطائفتين بالحمل على الكراهة، أن نقول يجوز اقتناء الصور لكن على سبيل الكراهة، حيث إن تلك الطائفة الأولى تقول فيه بأس، أو كان علي يكره ذلك، أو تقول لا يصلح، وكلها ظاهرة حرمة، وهذه تقول لا بأس أصلي وفي البيت تماثيل، لأن الإمام يفعل ذلك. إذن مقتضى القاعدة العرفية في الجمع العرفي أن الصريح يقدم على الظاهر، أو الأظهر يقدم على الظاهر، فأدلة الجواز صريحة في الجواز والحل، أو أظهر في الجواز والحل فتقدم على أدلة الحرمة. لو سلمنا طبعا بثبوت حرمة، وإلا نحن ناقشنا من الأصل في المناقشة الأولى قلنا التسعة أدلة لا تدل على الحرمة، المناقشة الثانية على فرض أنها تدل على الحرمة، نقول عندنا أدلة تدل على الجواز وهي أصرح في الجواز وأظهر، فالقاعدة الأصولية المذكورة في بحث التعارض في قواعد الجمع العرفي الصريح يقدم على الظاهر، الأظهر يقدم على الظاهر، إن قلنا هذه صريحة فبها ونعمت، إن قلنا أظهر فبها ونعمت، على أي من القولين لكنها صريحة في الجواز فتقدم على تلك، ويؤيد ما ندعيه
يعني فنقول
بالجواز يجوز اقتناء الصور على سبيل الكراهة، ويؤيد ما ندعيه مؤيدان أنه مكروه. المؤيد الأول ما ورد في مكان المصلي، الروايات الواردة في مكان المصلي، حيث دلت بالصراحة على جواز اقتناء التماثيل والصور، لكن ضع على هذا التمثال مثلا ألقي عليه على رأسه ستارا أو أفسد عينه أو غير ذلك، مما يعني أنه فعلا يجوز لكن على سبيل الكراهة من أجل وجود التمثال مثلا. هذا المؤيد الأول، ما دل على جواز الصلاة في البيوت التي فيها تماثيل، لكن تضع على رأس التمثال سترا مثلا أو تفقع عينه مثلا، مما يدل على جواز الاقتناء وأيضا الصلاة. مثلا الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، لاحظ، قال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا. إذن واضح الرواية صريحة في الجواز، غاية الأمر أنه إذا كان التمثال قدامك فألقي عليه ثوبا، يعني يكره أن تصلي وأمامك تمثال. إذن ما قلناه من الكراهة صحيح. أيضا مثلا هذه طبعا الرواية في الوسائل الجزء الرابع الصفحة 437. نعم الحديث الأول. رواية أخرى مثلا، وأسألك الدعاء في هذا المؤيد الأول طبعا. الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي، واضح، وأنا أنظر إليها، يعني ما قاعد يخشع في الصلاة، لا أستغفر الله، هل سيقول على لسان السائل، وأنا أنظر إليها، قال: لا اطرح عليها ثوبا، يعني ألقي ثوبا على التمثال وصلي، ولا بأس إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. إذن هذه مؤيدة على جواز اقتناء التماثيل والصور، غاية الأمر أنه يكره أن تصلي وأمامك تمثال، فحتى ترتفع الكراهة ضع على رأسه شيئا أو إلى أو اكسر رأسه أو غير ذلك، واضح. هذا المؤيد الأول. إذن فما قلناه من الكراهة له مؤيد. نور على نور، أقول الأخبار الروايات، وهذا ذكرت روايتين، هذا المؤيد الأول بروايتين لا، والمؤيد الثاني أيضا حتى تستأنس أكثر روايتين له. المؤيد الثاني هو ما دل على أن الملائكة جبريل وميكائيل، ولعله أيضا عزرائيل والله العالم، لا تدخل بيتا فيه كلب أو فيه تمثال أو فيه بول، البيت الذي فيه هذه الأمور لا تدخلها الملائكة، الكلب والتمثال والبول أو جنوب. نعم الآن تصور رواية تستعجل، خب ولا تستوحي على كل حال. خب الرواية هي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، هذا أخو أحمد بن محمد بن عيسى، دير بالك عند أخ اسمه عبد الله ويلقب بنان على كل حال، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى عن جبريل، أننا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. فعدم دخول الملائكة لبيوت فيها هذه الأمور يدل على الكراهة، لأنه من الواضح لا يكره في البيت، ومن الواضح أنه ماذا لا يكره، لا يحرم البول في البيت، ولا يحرم وجود الكلب في البيت، إنما يكره ذلك. فأيضا نقول مقتضى السياق أن وجود الصورة والتمثال في البيت مكروه، كما أن وجود الكلب مكروه والبول في البيت مكروه، كذلك اقتناء الصور مكروه بقرينة السياق. هذه الرواية الأولى. إذن فبما أن هذه الرواية محمولة على الكراهة، هذا يؤيد الجمع الذي ذكرنا. رواية ثانية وأخيرة، وهي أضيف لها في لما ذكر فيها الجنب، رواية البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبي عن علي. طبعا فيه مناقشتان من عبد الله بن يحيى وأيضا عمرو بن شمر، لكن الرواية على مستوى الاستحباب. عمرو بن شمر عن جابر بن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه بعد عن أبيه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث إن جبريل قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنوب، ما قال باول، تلك الأولى باول، هنا جنوب، ولا جنوب ولا تمثال يوطى، مع أنه من الواضح أن وجود الكلب ووجود الجنوب في البيت ليس حراما بل هو مكروه كما قيل مثلا. فبقرينة السياق نحمل الرواية التي قالت أن وجود التمثال فيه حجازة، هذه الرواية، على الكراهة. فكما أن وجود الكلب مكروه وكذلك الجنوب مثلا، فكذلك أيضا وجود التمثال، وهو يؤيد النتيجة التي جمعناها وقلنا بها في مقتضى جمع الكراهة. واضح المقصد. والنتيجة في النقطة السادسة أن اقتناء الصور مكروه ليس إلا، لكن هنا سنطرح بعض التأملات. التأمل الأول بالنسبة للدليل الثالث الذي ذكره المصنف من أدلة الجواز، وهو رواية علي بن جعفر عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويغسل. وأيضا بالنسبة للدليل السادس، رواية قرب الإسناد، سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم إلى آخره. هاتان الروايتان الثالثة والسادسة استدل بهما المصنف على ماذا؟ جواز الاقتناء. لكن سؤال لكم، من يجيب عنه؟ ألا يمكن أن يقال بأن الرواية الثالثة والسادسة من أدلة التحريم لا من أدلة الجواز؟ والشاهد على ما أقول أن نفس المفاد تماما حذو النعل بالنعل، رواية زرارة التي استدل بها المصنف على التحريم. لاحظ الرواية عن أبي جعفر قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. واضح. فهذه الرواية رواية زرارة مفادها نفس مفاد علي بن جعفر، لأنها قالت غير الرؤوس. فإما أن المصنف يستدل بصحيحة زرارة على الجواز كما استدل بروايتي علي بن جعفر على الجواز، أو أنه يستدل بروايتي علي بن جعفر على الحرمة كما استدل برواية زرارة على الحرمة. أما أن تقول في بداية الأمر أن رواية زرارة دالة على الحرمة، ثم تستدل بروايتي علي بن جعفر على الجواز، مع أن المفاد واحد أنه لا بأس إذا غيرت الرؤوس، يعني إذا لم تغير الرؤوس فيه بأس.
يعني
نعم، أما أنه رواية زرارة يستدل بها ترى على التحريم، ورواية علي بن جعفر يستدل بها على الجواز، مع أنه نفس المفاد، إما تجعل الكل على الجواز، إما الكل على الحرمة. واضح المقصد؟ جيد جدا، تأمل في ذلك، تبصر. التأمل الثاني، أن المصنف قال لو جمعنا بين الطائفة الأولى والثانية لقلنا بالكراهة، تمام؟ فهنا قد يقال هذا لا يناسب الروايات الدالة على أنهم يقتنون عليهم السلام التماثيل، وفي بيوتهم التماثيل، حيث لو جمعت بهذا الجمع وقلت يجوز على سبيل الكراهة، نتيجة ذلك أن المعصومين عليهم السلام يرتكبون المكروه، يقتنون التماثيل والصور، وهذا فيه الكراهة، أي يناسب أن يصدر من المعصوم المكروه. هذا الإمام سلام الله عليه يقول ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها السلام. الشيخ العظم يلتزم، لا يناسب جلالته أن يلتزم بذلك على فرض أنه فعلا يلتزم. يمكن أن يقال ما توجد رواية أساسا واضحة أن بيوت المعصومين فيها تماثيل، وأما قول الإمام ربما قمت أصلي وبين يدي التماثيل لعله هو في مكان آخر ليس في بيته، واضح؟ فإذا أتيتنا برواية فعلا فيها أن في بيوت المعصومين تماثيل، نقول فعلا كلامكم صحيح، هذا الجمع غير صحيح، أن نقول يجوز الاقتناء على كراهة، لكن لا توجد رواية واضحة الدلالة على أن في بيوت المعصومين تماثيل. واضح المقصد؟ هذا الأمر الثاني. طبعا في أكثر من ذلك لكن أقتصر حتى لا يتبعثر عليه. النتيجة النهائية الآن، النتيجة النهائية في البحث وفي نهاية المطاف، ذكرنا أقوالا أربعة في أصل العمل، هل عمل التصوير حلال أم حرام؟ القول الأول ما اختاره المصنف بأنه إذا كان التصوير حيوانيا حرام، مجسما أو غير مجسم، غير حيواني يجوز. القول الثاني ما تبناه الطوسي وإلى آخره، من الحرمة مطلقا. القول الثاني ما تبناه ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي والطوسي في النهاية أيضا أضفناه بأنه يحرم ذلك مطلقا، حيوانيا غير حيوانيا، مجسما غير مجسما. القول الثالث أنه المحرم التجسيم، المناط على التجسيم، ما كان مجسما حرام حيوانيا أم غير حيواني، وغير مجسم حلال حيوانيا وغير حيواني، وهذا قول مفيد. وشيخ سلار بن عبد العزيز. القول الرابع قول السيد الإمام، وهو أن المحرم خصوص التصوير الحيواني مجسم، وقلنا هناك قول خامس وهو ما تبناه سيدنا السيستاني دام ظله، من أنه لا يحرم التصوير لا حيواني ولا غير حيواني، لا مجسم ولا غير مجسم. غاية ما في الباب أنه احتار وجوبا لأجل أن لا يخالف المشهور، معنى أنه صناعيا يرى الجواز. نعم يحرم ذلك بالعنوان الثانوي إذا استلزم العبادة أو الهتك أو غير ذلك، واضح؟ وقد أوصلنا الرسالة لنستخبر لماذا لم يفتي ولا في صورة من الصور، فجاءنا الجواب ولله الحمد والمنة في هذه الصبحية، بأنه جميع الأدلة المستدل بها على حرمة التصوير غير تامة، إما سندان وإما دلالة، لم يثبت لدينا شيء من هذه الأدلة على حرمة التصوير، لذلك احتقنا وجوبا. أما مثلا نذكر أهم الروايات التي أشار لها المصنف كيف يناقشها. أما مثلا بالنسبة لرواية محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التماثيل فقال تماثيل الشجر وشبه لا بأس، أما تماثيل الشمس فصل بين الحيواني وغير الحيواني. فيقول كما قال السيد الإمام السؤال مجهول، يعني لا نعلم موقع ومقصد محمد بن مسلم في سؤاله، هل سأل عن العمل أو سأل عن الاقتناء أو سأل عن الاشتراء، فالرواية غير واضحة، واضح المقصد، هكذا ناقشها. وأما بالنسبة لرواية نهى النبي عن تزويق البيوت فيقول النهي أعم من وأما بالنسبة لرواية أنه النبي سليمان أبي العباس البقباق، رواية أبي العباس البقباق والله ما هي تماثيل الشمس، ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، فيقول استنكار الإمام صدور ذلك عن النبي سليمان غاية ما يفيده الكراهة للحرمة، يعني ما يناسب النبي سليمان أن يصدر منه المكروه، لعله لأنه مكروه اقتناء التماثيل أو عمل التماثيل، لذلك قال استنكر الإمام صدور ذلك عن النبي سليمان. وأما بالنسبة للرواية التي اعتمد عليها السيد الإمام مرسلة ابن أبي عمير من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه، يقول هذه الرواية أقصى ما تدل عليه الحزازة، أن في التمثيل والتصوير حزازة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، وإن كانت على مستوى كراهة للحرمة. مرسلة النبي عمير. والنتيجة أنه لم يثبت لدينا شيء من الأدلة، إما سندا إما دلالة، فلو كنا والتحريم نقول التحريم بالعنوان الثانوي إذا استلزم العبادة استلزم الهد أو غير ذلك، واضح. وما أفاده دام ظله في محله صادر من أهله، فعلا تأمل أنت في جميع الروايات لا تجد رواية واضحة الحرمة، أقصى ما تفيده الكراهة إنتان. فإذا ولو قلنا بوجود بعض الروايات الدالة على الحرمة نقول هذا بحسب مناسبة الحكم للموضوع، إذا كان بقصد العبادة وأن تجعل أوثانا وأصناما من دون الله. مضافا ثالثا هذا إلى أنه ما دل على جواز الاقتناء يناسب جواز العمل، كيف يجوز الاقتناء ولا يجوز عمل الصور؟ فبما أن الاقتناء جائز للصور كما دلت الروايات، المناسب لذلك هو أيضا جواز العمل، يعني العرض حينما أأتي وأسأل الإمام أقول مولاي هل يجوز أن أقتني الصور ويقول لي نعم، أفهم أنه أيضا عمل الصور جائز. تم الكلام في هذه المسألة الرابعة، يأتي الكلام إن شاء الله غدا في المسألة الخامسة التطفيف، وبعدها في التنجيم ندخل في علم النجوم إن شاء الله تعالى، فجهزوا أنفسكم. وأما بالنسبة لتطبيق المسألة أنتم اقرؤوها في البيت، إذا وجدتم شيئا يحتاج لتطبيق فبخدمتكم، إن ما وجدتم لأنها كلها روايات أساسا هي سرد روايات، فإن ما وجدتم شيئا يحتاج لتطبيق مباشرة ندخل في المسألة الخامسة، والحمد لله رب العالمين.
الله.